عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. البداية دائما بأبرز العناوين. البيت الأبيض يؤكد أن الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف. رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يخطط لإجراء تعديل دستوري ويؤكد أن الانتخابات ليست أولوية. وزير داخلية تونس يدعو الاتحاد الأوروبي لتسريع الوفاء بتعهداتهم نحو بلاده. السويد تسمح للمهاجر العراقي سلوان موميكا بتنظيم فعالية جديدة لحرق القرآن. اقتصاديا، وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان يؤكد أن بنك بريكس سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم. قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض إن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة الأمريكية سيؤثر على المساعدات لأوكرانيا. أضاف كيربي أن لدى واشنطن أموال كافية تم الاتفاق عليها، ولكن لم يتم إنفاقها للأسابيع المقبلة. أشار أنه إذا لم تحصل الحكومة على التمويل فلن يكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المضاد في وقت حرج. إلى ذلك، صرح مصدر مقرب من السلطات المختصة بأن فلاديمير زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد في أوائل أكتوبر تشرين الأول في اتجاهي خيرسون وزاباروجيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور رايف خوري. دكتور، أهلا بك. هل يؤدي الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة بالفعل لوقف المساعدات العسكرية لكييف؟
هناك مشكلة أساسية تتكرر كل 3-4 سنوات منذ 4 أو 5 سنوات في أمريكا، منذ عهد ترامب ومرورا بولاية الرئيس بايدن. هذه المشكلة تتعلق بخفض مستوى الصرف أو ما تنفقه الدولة المركزية على هيئات غير أساسية وغير وتتعلق بأساس الإدارة الأمريكية. فهناك هذا الخفض المطلوب بعد أن وصلت الديون في أمريكا، ديون الحكومة الأمريكية، إلى أكثر من 33 تريليون دولار، وهذا الأمر يؤرق الجمهوريين أكثر مما يؤرق الديمقراطيين، مع العلم أن هناك أصوات ديمقراطية أيضا تطالب بخفض الإنفاق وخفض عملية الاستدانة التي تجري دوريا في الولايات المتحدة. ومن الطبيعي أن تكون سياسة إرسال الأموال والأسلحة والزخائر إلى أوكرانيا هي عامل أساسي في هذه الموازنة الضخمة التي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 64 مليار دولار من أسلحة وزخائر إلى أوكرانيا لتغذية الحرب هناك. ومن الطبيعي أيضا أن تكون سياسة الشيك المفتوح على بياض لأي دولة بما فيها كييف وبما فيها أوكرانيا أن تكون السبب الأساسي لهذا التعسر المالي وللمزيد من الاستدانة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أصوات داخل الحزب الجمهوري وداخل الحزب الديمقراطي تطالب بوقف هذا الهدر وبوقف الاستدانة وبضبط الإنفاق، وحتى الآن لم يستطع الكونغرس أن يجد حلاً لهذا الموضوع أو أن يجد تسوية، لأنه من العادة تجري تسوية ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي داخل الكونغرس كما جرى سابقاً في عهد بايدن وأيضاً في عهد ترامب، لا بل حتى يعني في عهود أوباما، وهذا أمر مستمر منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة.
إلى أي مدى يؤدي وقف المساعدات الأمريكية لوقف الهجوم المضاد لنظام كييف الذي فشل حتى الآن في تحقيق أي هدف؟
الهجوم المضاد يحقق بعض المكاسب البطيئة والصغيرة ولم يتوقف، إنما في حال توقفت المساعدات الأمريكية ربما أيضا ستؤثر على المساعدات الأوروبية المرسلة إلى كييف. وهناك أيضا في حال توقفت المساعدات الأمريكية والأوروبية أن تعيد اليابان وكوريا الجنوبية، بالرغم أن كوريا الجنوبية ترسل مساعدات أقل من عسكرية، وأستراليا، أن يؤثر هؤلاء أيضا على المساعدات المرسلة إلى كييف. بالطبع أن وقف إرسال الأموال والأسلحة، بالرغم أن لأمريكا مصلحة بها، مصلحة داخلية تعزز الاقتصاد الأمريكي وصناعة الأسلحة واللوبي، اللوبي معامل السلاح في أمريكا تعزز هذا الجانب من الاقتصاد وتقلل من البطالة في أمريكا، إنما تبين أن الصناعة الأمريكية وحتى الصناعة الأوروبية هم في فجوة عميقة، لا تستطيع لا الصناعة الأمريكية ولا الصناعة الأوروبية من الوصول بالإمداد بالأسلحة الكافية للحرب في أوكرانيا. وقد انخفضت عدد القذائف اليومية مثلا عند بداية الحرب، وصلت المدفعية الروسية إلى 60,000 قذيفة في اليوم الواحد، بينما كانت أوكرانيا تستعمل حوالي 20,000 قذيفة. اليوم القذائف الروسية انخفضت إلى حدود ما بين 20,000 و25,000 قذيفة، بينما القذائف الأوكرانية تدنت عن 10,000 قذيفة. وهذه مؤشرات على أن الصناعة الغربية التي لجأت إلى الهند أو إلى كوريا أو إلى بعض البلدان المنتجة لبعض الأسلحة تستعين بهذه الصناعات لكي تؤمن القذائف المطلوبة أو الأسلحة المطلوبة للحرب في أوكرانيا.
طيب دكتور، يعني زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم ضد خيرسون وزاباروجيا خلال أكتوبر المقبل، برأيك هل تتبخر هذه التطلعات في ضوء التطورات الأخيرة؟
المعارك على الأرض، المعارك الميدانية، الميدان سيحسم اتجاهات الصراع. فإذا لم تستطع أوكرانيا الاستمرار في هجومها المضاد أو أنها لم تحقق نتائج ملموسة، من الطبيعي وخاصة في ظل الدفاعات الروسية من حقول الألغام إلى المتاريس إلى سلاح المدرعات والطيران، لم تستطع حتى الآن المعارك في الهجوم المضاد من أن تؤشر إلى أن هناك قوة ممكنها أن تغير من المعادلة الموجودة على الأرض، وبالتالي ممكن أن تطرح شعارات كبيرة، إنما بحقيقة الأمر على أرض الميدان هناك بعض التعسر وهناك بعض العراقيل، ولا يمكن تحقيق كل الشعارات التي تطرح في الإعلام.
ما خيارات موسكو في الرد على هذه التحركات الغربية برأيك؟
من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية. من الناحية العسكرية هناك خيارات على الأرض تثبت جدواها بعدم خرق خطوط الدفاع الروسية أمام هذا الهجوم المسمى مضاد البطيء والمتعسر والذي لم يصل إلى حدود ما تمناه الغرب. أما من الناحية السياسية هو باستمرار الموقف الروسي وبفرض بعض التدابير المضادة بوجه الغرب، وكما يفعل الغرب بعقوباته ممكن لروسيا أن تأخذ بعض العقوبات المضادة. ومن الناحية الاقتصادية الاستمرار بسياسة نفطية مدروسة وبسياسة غاز مدروسة، أولا بإمداد الغاز إلى الشرق إلى الصين وإلى أحيانا الهند وإلى بعض البلدان الأخرى، وإمداد النفط مع ارتفاع أسعار النفط في الفترة الحالية التي ربما يضر هذا الارتفاع في أسعار النفط أموالا على الخزينة الروسية أكثر مما كانت قبل الحرب في أوكرانيا وقبل العقوبات على روسيا نتيجة الحرب في أوكرانيا. وبالتالي أن السياسة المدروسة للاقتصاد الروسي لا سيما منه ما يتعلق بالنفط والغاز تستعمل جميعها مع التدابير الاقتصادية والسياسية والعسكرية في منع أي تحقيق ميداني كبير على الأرض.
قال رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري إن الانتخابات في البلاد ليست أولوية، وذلك بعد مرور عام تقريبا على توليه السلطة في انقلاب. وأقل تراوري في تصريحات أدلى بها على شاشة التلفزيون الحكومي إن الانتخابات ليست أولوية وأن الأمانة هو الأولوية في بلد يعاني من عنف جهادي. أضاف أنه يخطط لتعديل جزئي في دستور البلاد، مشيرا إلى أن النص الحالي يعكس رأي حفنة من النخب على حساب الشعب الجماهيري. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الأفريقية. أهلا بك دكتور. لماذا تراجع الرئيس الانتقالي عن وعوده بإجراء انتخابات مطلع عام 2024؟
أعتقد أن هناك عاملين مهمين يمكن النظر إليهما في قرار الرئيس إبراهيم تراوري بخصوص العملية الانتخابية في 2024. العامل الأول هو ما أثير مؤخرا حول إحباط الجيش في بوركينا فاسو لمحاولة انقلابية من بعض العناصر ومن بعض الضباط داخل المؤسسة العسكرية. في ضوء الخبرة التاريخية وخاصة الخبرة التاريخية الأخيرة، الرئيس تراوري جاء بانقلاب داخل انقلاب، فهو جاء بانقلاب على الرئيس أو القائد العسكري هنري داميبا منذ عام تقريبا، ومن ثم يبدو أن فكرة الانقلابات داخل بوركينا أو الانقلاب من داخل انقلاب كما نسميه في العلوم السياسية يبدو أنها أصبحت متوالية في الحياة السياسية في بوركينا فاسو. هذا من جانب، في ظل أيضا الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي بالنظر إلى التطورات في دولة النيجر، وفي ضوء التحالف الثلاثي ما بين بوركينا ومالي والنيجر لمواجهة أي تدخلات غربية وربما تدخلات من إيكوست. هذا هو العامل الأول. في تصوري العامل الثاني يرتبط بجزئية مهمة، وهي التمدد الكبير للتنظيمات الإرهابية داخل بوركينا، خاصة في ضوء الأرقام التي تتحدث أن 40% من مساحة الدولة في بوركينا غير خاضعة لسيطرة الدولة وتخضع بشكل كبير خاصة الجزء الحدودي مع دولة مالي لنشاط تنظيمي القاعدة وداعش في منطقة غرب أفريقيا. في ضوء هذه العوامل، عوامل داخلية خاصة بانقلابات داخل المؤسسة العسكرية، عوامل إقليمية تتعلق بتنظيمات إرهابية تنشط على الحدود، عوامل دولية تتعلق بضغوط بشأن التحالف الثلاثي بين مالي والنيجر بوركينا، أعتقد أن هذه الخطوة الاستباقية من إبراهيم تراوري أتصور أنها جاءت لأي محاولة للالتفاف على الوضع القائم حاليا في بوركينا.
دكتور، ما هو التعديل الدستوري الذي يسعى الرئيس الانتقالي لإنجازه ولماذا؟
أعتقد أن التعديل ينصب بدرجة كبيرة إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية، يعني من المرجح كان من المتوقع إلى إجراء انتخابات في فبراير المقبل 2024، لكن من الواضح أن هناك رغبة في استمرار المؤسسة العسكرية وتمديد الفترة الانتقالية في دولة بوركينا حتى يواجهوا أي محاولات خارجية للتنديد بالانقلاب أو الوضع الراهن، خاصة في ضوء أن هناك تحفز إقليمي ودولي سواء من قبل الاتحاد الأفريقي ومن قبل المنظمة الدولية لرفض تمديد الفترات الانتقالية أو إطالة هذه الفترات الانتقالية. أتصور أن التعديل الدستوري سينصب بدرجة كبيرة على مثل هذه الإجراءات، بحيث يبين النظام أو المجلس العسكري في بوركينا بأنه يتماشى مع الدستور ولا يخالف النصوص الدستورية. في ضوء أيضا لدينا حالة من الدعم الشعبي النسبي للجنرال إبراهيم تراوري بدرجة كبيرة، خاصة في ضوء تحالفاته الإقليمية مع روسيا في الأونة الأخيرة، وفي ضوء معاداته للسياسة الفرنسية وتبنيه خطابا شعبويا وقوميا يلاقي هوى بدرجة كبيرة لدى شباب بوركينا فاسو.
التحديات الأمنية التي تواجه البلاد والتي أشرتم إليها، هل يمكن للسلطات وضع تصور لحل هذه الأزمة؟
أعتقد أن التحدي الإرهابي في منطقة غرب إفريقيا أكبر بكثير من قدرات جيش بوركينا، يعني حتى إذا نظرنا إلى قدرات الجيوش في غرب أفريقيا وتحديدا مالي النيجر بوركينا، هذه الجيوش تعاني إشكاليات كبيرة، تعاني أولا ضعف الموارد، تعاني قلة التدريب المنظم، تعاني عدم الفعالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والأهم من ذلك أنها تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الغربي لها، خاصة في ضوء وجود قوات برخان الفرنسية، الدعم اللوجستي والاستخباراتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. طب بالتالي الأدوات التي تملكها هذه الجيوش أدوات محدودة جدا، ومن ثم أنا أتصور أن مواجهة التحدي الإرهابي أكبر بكثير من جيوش غرب أفريقيا. ربما القضية تحتاج إلى حزمة دولية ودعم دولي كبير يتشارك فيه البعد العسكري مع البعد التنموي والاقتصادي.
طيب دكتور، ما السيناريو المتوقع للمنطقة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تنتاب المنطقة سواء بوركينا فاسو أو مالي والنيجر؟
بالنظر إلى الحالة الإقليمية في هذه الدول الثلاث، نلاحظ بقدر ما تنتشر الرفض الإقليمي والرفض الدولي لانقلابات هذه الدول وانقلابات هذه المنطقة، لكن لدينا ظاهرتين مهمتين. الظاهرة الأولى أننا أصبحنا نعيش ما يمكن أن نسميه بالتعايش مع الانقلابات العسكرية. فرغم مرور سنوات في مالي، مرور سنوات حتى في تشاد هذا النظام الحالي جاء بطريقة غير دستورية، في الوضع في بوركينا قرابة سنتين، حاليا ما النيجر الأمور مستقرة، هناك تقريبا أصبح حالة من التعايش والقبول بالانقلابات العسكرية الواقعة. من جانب آخر، في اعتقادي الظاهرة الثانية أننا أمام رأي عام أصبح يعادي بدرجة كبيرة التوجهات الغربية، خاصة التوجهات الفرنسية والنموذج التبعية الثقافية والسياسية لباريس. وده هذا كان واضح بدرجة كبيرة بكافة هذه الانقلابات، رفض للسياسات مع فرنسا، مطالبة خروج القوات الفرنسية، رفع الأعلام الروسية نكاية في فرنسا بدرجة كبيرة. بالتالي هذه الانقلابات استثمرت حالة العداء الشعبي، حالة الفورة القومية الموجودة في هذه الدول، ومن ثم بدأت إنجاز التعبير في ترسيخ وجودها. حتى على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول، أيضا هي لديها أزمات كبيرة، ولكن بدرجة أو بأخرى هذه الأنظمة تتعايش مع حالة الانقلاب.
نفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق منح بلاده مساعدات مقابل التصدي للهجرة، لكنه كشف في تصريحات صحفية عن أن الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي لم يرى النور بعد، مطالبا التكتل بتسريع تنفيذ تعهداته لتونس بمنحها جرعة مساعدات. كانت تونس قد وقعت في شهر يوليو تموز الماضي مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تتضمن حزمة مساعدات اقتصادية ومالية تفوق المليار يورو على المدى الطويل لإنعاش الاقتصاد، ويتضمن الاتفاق أيضا حزمة مساعدات عاجلة موجهة لموازنة الدولة والحرس البحرية بهدف تعزيز الجهود لمكافحة مهرب البشر وموجات الهجرة غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية. في هذا الملف ينضم إلينا من تونس بولبابا سالم، المحلل السياسي التونسي. أهلا بك سيدي الكريم، كيف يمكن تقييم موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاقات الموقعة مع تونس بخصوص وقف الهجرة غير الشرعية مقابل مساعدات اقتصادية؟
هو بكل تأكيد هناك برود الآن في العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ولذلك يعني حتى الرئيس قيس سعيد يعني أجل أو طلب تأجيل لقاء وفد من المفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة، ويبدو أن الأمر يعني يبدو أن الأمر على علاقة بتلكؤ لنقول هنا الاتحاد الأوروبي في متابعة مذكرة التفاهم التي تم إمضائها بين الطرفين خلال شهر جويليو الفارط. وبالتالي يعني هذا الاتفاق أو حزمة هذه الإجراءات في عند زيارة الوفد الأوروبي اللي كان يتمثل في أساسا يعني ممثل في رئيس الحكومة الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتا ورئيس المفوضية الأوروبية، والتي فيها حجمة من طبعا الاستثمارات والمساعدات لتونس تقدر ب 900 مليون يورو بالإضافة إلى 100 مليون يورو في مجال يعني تعطى في مجال مكافحة الهجرة. يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعني تباطأ أو لنقول يعني تلكأ في تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وتبعنا في الفترة الأخيرة يعني حتى حملات إعلامية إيطالية خاصة على تونس على علاقة بملف الهجرة وبتدفق المهاجرين، أو كذلك على علاقة بتصريحات الرئيس ماكرون كذلك تجاه تونس، والتي يعني تقريبا يعني حتى الرئيس قيس سعيد يعني رد عليها في اجتماع لمجلس الأمن القومي وقال بأن تونس لا يعني أن السيادة الوطنية خط أحمر، ولا يمكن لأي شخص أن يتدخل في قرارنا الوطني أو قرارنا الداخلي. يعني وزارة الداخلية هنا في اجتماعي طبعا مع في أو في تصريحاتي في هذا الخصوص، هو طبعا تونس يعني حتى في مجال مكافحة الهجرة يعني لا يمكن أن تسيطر تماما. يعني تونس لها سواحل تقدر تقريبا ب 1300 كيلومتر، وهي طبعا سواحل طويلة جدا وبوسائلها الخاصة من غير الممكن يعني أن تقدر على مكافحة هذا يعني تدفق المهاجرين، خاصة هناك شبكات دولية ومتشعبة جدا يعني من جميع الاتجاهات. فبالتالي هو طالب بتنفيذ بنود هذا الاتفاق لأن هي حزمة إجراءات كاملة. الاتحاد الأوروبي يعني حتى حزمة هذه الإجراءات هو ربما يربطها بصورة أو بأخرى بالتفاوض أو بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي، ونعرف أن صندوق النقد الدولي الآن يعني تقريبا المفاوضات معطلة مع تونس يعني بسبب الشروط القاسية التي يفرضها خاصة في مجال التقشف ورفع الدعم إلى غير ذلك. فبالتالي هذه مذكرة التفاهم تعتقد يعني أعتقد أن تونس أو وجهة نظر التونسية على الأقل ترى أن الاتحاد الأوروبي ربما لم يفي بوعوده في هذه المذكرة.
هل هناك أسباب للتلكؤ وعدم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي؟
والله هي يبدو أن الأمر يعني تعرف أن تونس يعني في علاقتها بالاتحاد الأوروبي حتى في المفاوضات، هي تونس في الحقيقة أنا ذكرت هذا في حتى في مقال سابق، تونس يعني هي تفاوض اليمين الأوروبي، واليمين الأوروبي عادة يعني أغلب الحكومات الأوروبية الآن اليمين ممثل فيها بقوة، يعني سواء في إيطاليا نعرف أن رئيس الحكومة جورجيا ميلوني هي رئيسة حزب إخوة إيطاليا، هو حزب يميني متطرف يعني ذو نزعة فاشية، يعني برنامج الانتخابي ارتكز على نقطتين رئيسيتين هما ملف الطاقة وملف الهجرة. نفس الشيء في هولندا مارك روتا نفس الشيء، هو أيضا من اليمين المتطرف فيه. أيضا كذلك أغلب الحكومات الأوروبية ممثلة فيها اليمين، لاحظ حتى في فرنسا أيضا أصوات اليمين معالية جدا. إذن فبالتالي هناك طبعا سبب أن وسائل الهجرة بالطبع تبدو هي الشغل الأساسي لدى الأوروبيين، هذا المشغل الرئيسي لديهم، لا يهمه يعني مسألة التعاون الاقتصادي ومسألة يعني هنا ربما مساعدة تونس في مكافحة هذا الأمر. يعني عندما نرى أن أوروبا قدمت إلى أوكرانيا 70 مليار دولار بينما تتلكأ في مساعدة تونس في مسألة تعتبرها أوروبا مسألة أمن قومي مسألة الهجرة، هناك كذلك أيضا على علاقة بأن ربما البرلمان الأوروبي أو وفود الاتحاد الأوروبي دائما تربط ربما بعض منهم على الأقل ليس كلهم، هم ربما يريدون التدخل في الوضع الداخلي في تونس، هنا الوضع السياسي الداخلي لتونس وهو ما ترفضه تونس بشدة، وعبر عنه الرئيس يعني قيس سعيد حتى إلغاء وفد أو رفض زيارة وفد البرلمان الأوروبي منذ أسبوعين تقريبا إلى تونس بسبب أو أول شيء يعني طبيعة الوفد يعني أو نوعيته، وبسبب كذلك تصريحاتهم هنا التي رأت فيها السلطة التونسية هناك تدخلا في الشؤون الداخلية. وبذلك فبدأ الاتحاد الأوروبي يعني وكأنه لم يفي بوعده بمذكرة التفاهم، ورأينا يعني أن تقريبا هذا التباطؤ وهذا ما يعني ما أغضب ربما الموقف مجعل الموقف التونسي ربما فيه أكثر غضب من هذه في هذه النقطة.
يعني ما يحدث حتى الآن وتصريحات وزير الداخلية التونسي كل ذلك هل يعكس أزمة صامتة مع الاتحاد الأوروبي؟
هو بكل تأكيد هناك أزمة يعني موجودة هذه الأزمة ومبعودة هذه الأزمة، ولاحظنا أن تونس يعني حتى في زيارة يعني وزير الخارجية التونسي إلى موسكو إلى روسيا ولقائه بوزير الخارجية الروسي لافروف يعني خلال نهاية الأسبوع الماضي أو بداية الأسبوع، يعني كانت رسالة سياسية قوية بأن تونس يعني ستسعى إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية وشراكاتها الاقتصادية والسياسية مع دول أخرى وازنة في العالم. العالم الآن لم يعد يعني تقريبا يسيطر عليه قطب واحد، ورأينا يعني في تقريبا هذه الزيارة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة أن تونس ربما يعني تتجه نحو تنمية علاقاتها الاقتصادية خاصة مع روسيا مع الصين وخاصة يعني مع روسيا يعني حتى طبيعة الوفد الذي زار موسكو يعني ضم بالإضافة وزير الخارجية مدير ديوان الحبوب في تونس وأن هناك ربما حتى على علاقة بالمسألة الغذائية أن هناك تقريبا سيتم ربما اتفاقيات اقتصادية بين تونس وروسيا ربما هذا شكل من أشكال ربما التنويع العلاقات وإرسال رسالة سياسية إلى أوروبا بأن العالم منفتح على أكثر من قطب وأنه لا يمكن أن يفرض على أحد شروطهم.
حصل المهاجر العراقي سلوان موميكا الذي نظم عددا من فعاليات حرق القرآن الكريم على إذن لإقامة فعاليات جديدة في مدينة مالمو السويدية، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الحدث سيقام صباح السبت، وتشير صحف محلية إلى أن الشرطة أصدرت الإذن بإقامة الفعالية. كان العراق قد طالب السلطات السويدية بتسليم المهاجر الذي نظم هذه الدعوة لمحاكمته، وتجمع عشرات العراقيين للاحتجاج أمام السفارة السويدية في بغداد. المزيد ينضم إلينا من سيدني الباحث السياسي السيد أحمد الياسري. أستاذ أحمد أهلا بك، هل يشكل قرار السويد بالسماح للمهاجر العراقي بتنظيم فعاليات لحرق القرآن تحديا للعالم العربي والإسلامي؟
أنا أعتقد أن السويد وضعت نفسها بين الـ يعني في زاوية حرجة الحقيقة، لأنها تخير نفسها بين مفهوم القيم ومفهوم الصراع، يعني بمعنى هناك ردود أفعال واسعة حصلت في العالم الإسلامي من هذا التمظهر. يعني أنا أميز الحقيقة بين الظاهرة والحالة، يعني عملية حرق القرآن التي يقوم بها هذا الشخص هي حالة، ولكن هناك ظاهرة الحقيقة متفشية في العالم الغربي تجاه العالم الإسلامي، والتي هي ظاهرة الإسلامفوبيا بحسب وجهة نظري، هي التي تدفع هذه الحالات إلى أن تتعدد وتتكاثر. فلذلك السويد تعتبر أنه موضوع التعبير عن حرية الرأي أهم من علاقاتها مع الدول الإسلامية، هذا الإشكالية الحقيقة. وردود أيضا ردود فعل الدول الإسلامية مبالغ بها، أنا أجدت لأن هذه حالات فردية الحقيقة، يجب أن يكون ردود الفعل ضد الظاهرة من خلال بوابة الأمم المتحدة والبوابات المظلة الدولية، وليس الاعتراض على السويد فقط، لأن هذه حالة يستغلها اليمين المتطرف في العالم الغربي بشكل عام، وليس أشخاص يحاولون أن يعني يكونوا في دائرة الضوء عبر استخدام هذا التمظهر حسب وجهة نظري.
كيف يؤثر هذا الوضع على الشارع الغربي الذي يتضمن مسلمين أيضا؟
هي إشكالية يعيشها الغرب بشكل عام، أشار لها سيمون هنينغتون في كتابه ذكرى يعني صدام الحضارات، والآن أوجه الصدام تغيرت، الآن العالم الغربي بدأ يتجه للصدام مع روسيا والصين، الصدامات القيمية قلت في هذا التوقيت بالذات، ولكن هذه الظاهرة موجودة الحقيقة. أنا شخصيا أعيش في الغرب والمسألة يعني خلال وسائل الإعلام وخلال يعني بعض الفعاليات التي يقوم بها اليمين المتطرف، والذي يختار أهداف يعني معينة لاستهدافها، والمسلمون هم الحلقة الأضعف الحقيقة في العالم. العالم الإسلامي عالم منقسم، لا توجد وحدة موضوعية يجتمع عليها المسلمون، كما يقول الدكتور يعني الفيلسوف المصري جمال حمدان الذي كان يناقش فكرة الطائر الإسلامي، أن تكون الجغرافيا السياسية هي دافع من دوافع تجمع المسلمين، لأن العالم الإسلامي عالم مؤثر، وأن الدول أن الجغرافيا الإسلامية إذا اتحدت على وحدة موضوعية ممكن أن تكون جغرافيا مؤثرة على العالم. لذلك أنا أعتقد أنه يعني يشترك هناك دوافع سياسية وهناك دوافع جيوسياسية وهناك دوافع قيمية لاستهداف الإسلام بحسب وجهة نظري، ولجعل المسلمين في زاوية الضعف وفي زاوية الإحراج بشكل دائم.
أستاذ أحمد، يعني لماذا تراجعت السويد عن وعودها بمراجعة قانون النظام العام الذي يسمح بفعاليات حرق القرآن؟
هناك يعني توجه الحقيقة في أنا أخذ وناقش دائما القضايا العامة الظاهرة يعني الظاهرة وليس الحالات. فالسويد الحقيقة يبدو أنها مستاءة من ردود الفعل لكثير من الدول الإسلامية، فبدت أنه تدخل في حالة تحدي. ولكن هناك توجه في بعض الدول خصوصا بعد قرار الأمم المتحدة الأخير في أغسطس الذي يعني دعا تقريبا كل دول العالم إلى احترام مشاعر الإسلامية وعدم التجاوز على القيم هذه الديانة. فلذلك السويد أنا أعتقد هي reflection يعني رد فعل تحاول أن تتحدى أن تستثمر في مساحة تحدي مع الدول الإسلامية، ولكن هذا يضر بمصالح هذه الدولة لأن لديها حجم تبادل تجاري دول واسع وسياسي وثقافي كبير مع الدول.
وهذا ما نريد السؤال عنه، يعني ما تداعيات هذا القرار على العلاقات بين السويد والدول العربية والإسلامية؟
أنا أعتقد أن تداعياتها سلبية بشكل عام، يعني أن الدول الإسلامية ليست على قلب رجل واحد، ولكن موقفها كان موقفا شبه موحد، يعني ابتداء من إندونيسيا، السعودية، العراق، إلى تركيا. عاش السويد الحقيقة أزمة مؤخرا مع تركيا على سبيل المثال، كما قام أحد المتطرفين المشهورين في العالم الغربي بحرق القرآن أمام سفارة تركيا قبل هذا الشخص العراقي. أنا أعتقد هناك تلامي لم يكن قوة اليمين في السويد، ولكن خطاب اليمين بدأ يتنامى يعني، وهذه إشكالية الحقيقة يجب أن تعالجها السويد. صحيح نحن أيضا نحترم حرية التعبير، ولكن هناك يجب أن تقونن هذه الحرية، هي ليست مطلقة بشكل عام في كل دول العالم يعني. فأعتقد السويد عليها أن تراجع يعني قراءة بناء الاستراتيجيات القيمية في التعاون مع الدول الإسلامية، وكذلك الدينية السياسية يجب أن يكون فيها نوع من أنواع التحول الإيجابي.
أكد وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم. وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن شروط البنك مشجعة للغاية، حيث يمكن الحصول على قروض بسهولة عكس الحال مع البنك الدولي. وتابع أن اقتراض الأموال من البنك الدولي صعب للغاية، ولكن على سبيل المثال يسمح بنك التنمية الجديد التابع لبريكس باستخدام العملات المحلية، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للبنك الدولي المقومة بالدولار. وأشار بنجامين أن بلاده لم تبدأ بالمحادثات مع بنك بريكس حتى الآن، لكنها مهتمة جدا وتدرس الشروط المختلفة لترى كيف يمكن أن تستفيد من التعاون معه. في هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عصام الدين محمد الشيخ، عضو المجلس الأعلى للاقتصاد العربي والإفريقي. بعد التحية سيد الكريم، هل يتمكن بنك التنمية التابع لبريكس من إنهاء هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي كما يقول وزير شؤون رئاسة جنوب السودان؟
الحقيقة طبعا حتى البنك الدولي الميلاد بتاعه يعني البنك الدولي الميلاد بتاعه كما نفس الطريقة بتاعت الميلاد بتاع البنك بريكس الآن، تمام. وهي تجمع دول والعالم الآن أصبح أنه يعني يتحرر من القيود السابقة بأكثر من مواجهات جديدة يعني في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية، وكما نرى الآن يعني المحاور أصبحت كثيرة يعني. فمن المتوقع أنه يعني ما لم يعني يكون هنالك يعني زي ما أي مشاكل تواجه الفكرة، فممكن تكون يعني بديل قوي يعني، ممكن عكس ممكن تكون أقوى إنه حتكون بأفكار جديدة وتمرد على الوتيرة السابقة القديمة اللي يعني كانت مهيمنة على الاقتصاد العالمي.
أي مشاكل يمكن أن تعرقل حدوث هذا؟
والله طبعا العالم كما نعلم جميعا يعني هو يعني له مؤسسات يعني راسخة قديمة ولها يعني خبرة تراكمية في الهيمنة على الاقتصاد، فبالتالي يعني أي ميلاد لمثل هذه القطاعات ستكون يعني ستواجه بعض التحديات بلا شك يعني، ما لم يعني يتجاوز الناس الفكرة بقناعات راسخة وبرأي سديد وقوي وإيمان قاطع بالفكرة، فإن شاء الله مصر ممكن تكون لها يعني أبعاد أقوى من البنك الدولي.
ما هو المدى الزمني الذي يحتاجه بنك التنمية لكي ينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي؟ هل هنالك مدى تقريبي لذلك؟
لا أبدا. كل الفكرة الآن في يعني العرض، يعني الآن عرض الفكرة على جميع الدول بشكل ممكن يكون يعني جاذب. فالمسألة مسألة قناعات، يعني مسألة برنامج وفكرة، إن كيف تقدم فكرة ذات بشكل مميز يقنع الأطراف يعني الاشتراك في الفكرة. وحتكون ما محتاجة لفترة زمنية، بالعكس أن الفكرة أصلاً لا تقوي. والآن يعني الوقت مناسب، أنا أعتقد إن الوقت مناسب لمثل هذه الأفكار وهذه الرؤى التي يعني ستجد يعني في المستقبل القريب يعني إنتاج لمؤسسات جديدة موازية، أو ممكن تكون يعني أنجح للمؤسسات التي يعني سبقت من سنوات طويلة. والآن أصبح العالم كما قلت يعني يتجدد ويبتكر منصات جديدة في شتى المجالات. يعني
قوى الدول بريكس وتأثيرها ووزنها الدولي وسعيها لإنجاز الخطوة، ما مدى فعالية ذلك؟
بلا شك أي فكرة لابد من يعني من قاعدة كبيرة تشمل يعني رقعة كبيرة من الاقتصاد. أكيد طبعا القواعد المشكلة للفكرة نفسها يعني بحجمها بكبرها وبإمكاناتها ذات نفسها كدول مشاركة في الفكرة أكيد ليها دور كبير جدا في إنجاح المؤسسة. فالقاعدة موجودة، يعني قاعدة بريكس قاعدة كبيرة، إحنا شهدنا يعني الميلاد بتاع الفكرة، فهي قاعدة كبيرة يعني ممكن تكون ناجحة يعني في فترة قريبة بإذن الله.
إلى أي مدى سيتمكن بنك التنمية بأن يحقق الاستقلال الاقتصادي عن هيمنة الغرب لدول بريكس التي تسعى إليه بالتأكيد؟
والله كما ذكرت سابقا يعني مسألة يعني تتوقف حسب يعني حسب قوة الدول المشاركة في إن يعني عندها إمكانية تجاوز العقبات الممكن تصنع لها يعني. فالنجاح موجود، هو أنا كما قلت يعني متوفر كل المعينات التي ممكن يعني تنجح هذا البنك في كمشروع جديد. لأنه إذا كما ذكرت يعني العالم الآن أصبح يتحرر يعني يتجدد كما ذكرت سابقا.
وكما ذكرت دكتور عصام، هل من تحديات بعينها قد تؤجل الخطوة بالفعل؟
بالتأكيد يعني الآن إذا كان كما ذكرت أيضا برضو إنه التحدي الكبير الموجود لإنتاج مثل هذه الأفكار إنها حتكون منافسة يعني للبنك الدولي. والبنك الدولي أنا كما ذكرت يعني له يعني تاريخ راسخ وقديم ومهيمن على الاقتصاد منذ سنوات، يعني ليست بالقليل يعني، فليست من السهل أن يعني تكون هنالك مؤسسات جديدة دون علىها العقيل يعني. فأنا أريد أن تسحب بساط من تحت مؤسسة لها يعني باع كبير في عمل الاقتصاد العالمي، والمؤسسات كما تعلم يعني لها لوبيات ولها أشياء كثيرة جدا التي تستطيع من خلالها أن تضغط يعني على مثل هذه المؤسسات. ولكن كما ذكرت أنا قلت إن الآن الوقت مناسب تماما لإنتاج إنسان، لأن العالم أصبح يعني يبحث عن الجديد في ظل السجيات الكثير للبنك الدولي. يعني شهدنا دول كثيرة جدا يعني عانت من الديون، ودول تأخذ يعني كمية من الصلاحيات، ودول يعني لا تجد هذه الفرص من البنك الدولي. وهنالك يعني حتى التعامل بين الدول من البنك يعني تختلف حسب أو الدول دي يعني. فبالتالي تريد أن تجدد أو تجدد تتمرد على هذا الفكر القديم المهيمن على الاقتصاد العالمي هي لبس هذه الأفكار أو المبادرات.
وهل يمكن لدول الغرب ودول أخرى ليست عضوة في بريكس أن تقتنع بفكرة ونجاعة بنك التنمية وتتعامل معه كبديل فعلي عن صندوق النقد والبنك الدوليين؟
نعم، الاقتصاد يعني رأس المال هو، نحن ممكن نأخذه من ناحية تجارية، لأنه هذه الدول يعني يمكن لا يعني لا تعني كثير أو لا تهتم كثيرا بالتمويل، يعني كما موجود عندنا في المنطقة العربية والأفريقية بصفة خاصة. فهذه الدول هي رأس مال يعني من ناحية تجارية أو من ناحية اقتصاد، ممكن يعني عندما تجد أن هذا البنك أصبح يعني له اسمه وبدأ يتحرك بدأ ينتج وبدأ، فبالتالي أكيد يعني هيكون رأس المال يريد يعني يتحرك في أي مكان يعني، فلا يرتبط بأنه غربي أو شرقي، فأينما وجد نية الاستثمار الناجح ستجد المشتركين يعني حتى من الدول الغربية بلا شك.
إلى أي مدى يمكن أن يستقطب بنك التنمية الدول الأفريقية بالنظر لشروطه الميسرة على عكس صندوق النقد والبنك الدولي التي عادة ما تكون يعني شروط صعبة وتصل إلى التعجيز أحيانا، وكذلك تتسبب في مشاكل اقتصادية للدول بدلا من تحسين أوضاعها؟
بالتأكيد يعني الدول الأفريقية تريد البديل الذي يعني يوفر لها أغلى ضغوط كما ذكرت أنت، فلا بد من الوقوف على سلبيات البنك الدولي يعني حتى الدول الأفريقية البنك الدولي حتى تستقطب يعني أعضاء من أفريقيا يعني متى ما وجد بصفة عامة أفريقيا عامة متى ما وجدت يعني بديلا ناجحا وأقل تكلفة في الخسائر، فبالتالي هي تريد أن تنتج، تريد أن تنمو، تريد أن تتحرر من الغرب كما يعني تشهد الساحة الأفريقية السياسية التغيرات الكثيرة التي حصلت في هذه الأشهر القليلة السابقة. فبالتالي وجود مثل هذه الفكرة ستكون يعني بديلا ناجحا، لأن أفريقيا بدأت تحسس من الغرب بصفة عامة، وفكرة يعني هذه الفكرة الجديدة ستجد يعني من الأفارقة يعني مساندة قوية جدا، لكن توقف على العرض كما ذكرت يعني توقف على العرض أو على الفكرة التي يجب أن تقوم على سلبيات البنك الدولي في أكثر من محور، وسيجي النجاح في أفريقيا بلاد.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة فوستوك الروسية عن استهداف 7 نقاط لتمركز الوحدات الأوكرانية المؤقتة في اتجاه جنوب دونيسك، وأقال لوكالة سبوتنيك إنه تم استهداف 4 نقاط لتمركز الفوج الجوي والهجومي 79 و3 نقاط لتمركز الفوج الميكانيك 72، وأوضح أن الوحدات التابعة للفرقة بدعم من قوات المدفعية والطيران الروسي وأنظمة إطلاق اللهب الثقيلة صدت 3 هجمات للعدو، وتم إحباط تقدم مجموعة من جنود العدو بعد تكبد العدو خسائر انسحبت المجموعة. أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات الجنوب الروسية بقيام قاذفات اللهب الروسية الثقيلة بتوجيه ضربات مدمرة استهدفت مراكز تجمع للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك. وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن أطقم قاذفات اللهب الثقيلة أطلقت النيران على تجمعات قوات العدو. وبين المتحدث أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات من دون طيار أوكرانية في مناطق تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أن الخطوات الرئيسية لدمج المقاطعة في روسيا قد اكتملت، وأقال سالدو لوكالة سبوتنيك أن الخطوات الرئيسية لدمج المقاطعة خيرسون في النظام الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني وفي نظام هياكل الحكومة الروسية قد تمت، وأشار إلى تحسين وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالدمج سيستمر بداية عام 2026، وبحلول عام 2030 يجب أن تصل مقاطعة خيرسون إلى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى روسيا بأكملها. حذرت الولايات المتحدة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وقادة ليبيين آخرين من التقارب مع روسيا. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات تلفزيونية، وأضاف أن على القادة الليبيين التوحد خلال الأزمة، ونحن على اتصال مع الحكومة لتقديم الدعم. هذا وسخرت السفارة الروسية في ليبيا من التحذيرات الأمريكية، ووصفتها في تصريحات على تليجرام بأنها مسلية. وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مصر بالبلد المهم، مشيرا إلى أن لقاءه برئيس البرلمان المصري من النجاحات التي حققها خلال زيارته للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات دول بريكس في جنوب إفريقيا. وقال قليباف في تصريحات نقلها موقع إيران بالعربي إن هناك قواسم مشتركة عديدة بين مصر وإيران، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان المصري وجه له دعوة رسمية لزيارة بلاده، واعتبر هذه الدعوة خطوة جادة للتواصل والارتباط وعودة العلاقات مع القاهرة. دعت جماعة أنصار الله اليمنية المملكة العربية السعودية إلى المضي نحو تحقيق السلام في اليمن باتخاذ إجراءات لبناء الثقة. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال لدى أنصار الله حسين العزي عبر منصة إكس إن على صنعاء والرياض مواصلة المضي قدما نحو السلام والانخراط العملي في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وعدم الإصغاء للأطراف المعيقة والمعرقلة من المندفعين والمنتفعين وفي مقدمتهم المجتمع الدولي. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. البيت الأبيض يؤكد أن الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف. رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يخطط لإجراء تعديل دستوري ويؤكد أن الانتخابات ليست أولوية. وزير داخلية تونس يدعو الاتحاد الأوروبي لتسريع الوفاء بتعهداته نحو بلاده. السويد تسمح للمهاجر العراقي سلوان موميكا بتنظيم فعالية جديدة لحرق القرآن. وفي الاقتصاد، وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان يؤكد أن بنك بريكس سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم. الآن مع أخبار الاقتصاد والزميل أحمد أحمد.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك أن حجم التجارة بين روسيا وبيلاروس صعد بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز 2023 إلى 2.5 تريليون روبل، وأضاف أن التجارة بين البلدين صعدت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن صادرات روسيا إلى بيلاروس بلغت 1.2 تريليون روبل مقابل واردات بقيمة 1.3 تريليون روبل. ولفت أوفتشوك إلى أهمية استمرار توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وتنفيذ صيغة دولتان واقتصاد واحد. أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني أهمية التعاون المثمر بين بلاده والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية. جاء ذلك خلال لقاء الحشاني مع مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس جون لوك روفيرولت الخميس الماضي في قصر الحكومة في القصبة. وقدم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس لرئيس الحكومة التونسية ملخصا عن المشاريع التنموية التي يمولها البنك في عدة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية. وعبر المسؤول الأوروبي عن الاستعداد الكامل للبنك لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لاسيما في مجال الأمن الغذائي وتهيئة المؤسسات التربوية وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خاصة لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحسب البيان. أعلن صندوق النقد الدولي عن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية. وذكر الصندوق في بيان أن القرض سيكون على فترة 18 شهرا، وأضاف أن القرض يهدف إلى تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون من اقتصاده. وأوضح أنه سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة. والآن مع أخبار الرياضة. قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أمس الجمعة تأجيل التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين التي كان من المقرر انطلاقتها قريبا. وبحسب مصدر في الكاف فإن عدم وجود دولة مستضيفة للبطولة هو سبب تأجيل هذه التصفيات. وأضاف المصدر لكورة أن الكاف فتح باب التقدم لاستضافة البطولة مرتين، إلا أنه لم يتم تقديم طلبات بشكل جدي، وأن المكتب التنفيذي سيناقش هذا الملف خلال الأيام المقبلة. تأهل النادي الأهلي المصري لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيف سان جورج الإثيوبي 4-0 في المباراة التي جمعتهما في إياب دور 32 للبطولة أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي. سجل أهداف المباراة اللاعب محمد مجدي أفشة هدفين عند الدقيقتين 10 و39، فيما سجل محمود كهربا هدفين في الدقيقة 34 والدقيقة 62 من عمر اللقاء. أعلن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابوستا ميزانية النادي للموسم الجديد 2023-2024، مؤكدا تسجيل أرقام أعلى من المخطط لها وتمكنه من خفض الديون للموسم الثاني على التوالي. وذكر في بيان أن النادي أنهى السنة المالية 2022-2023 بصافي ربح قدره 304 ملايين يورو بعد الضرائب، وهي نتيجة أعلى من تلك المعتمدة في ميزانية الموسم الماضي. وحقق نادي برشلونة خلال الموسم 2022-2023 على المستوى المجمع دخلا تشغيليا قدره 1.259 مليون يورو، مع ارتفاع المصاريف التشغيلية إلى 1.165 مليون يورو. وأضاف أن هذه النتائج تحققت في موسم سيسجله التاريخ لأرقام التشغيل القياسية التي تم تسجيلها في مجال التجارة واستغلال المنشآت، لافتا إلى تحسن النادي في جميع مجالات العمل وتسجيل أرقام أعلى من المخطط لها. صعدت التونسية أنس جابر إلى الدور النهائي لبطولة نينغبو الصينية للتنس بعد فوزها أمس الجمعة على اللاعبة الأرجنتينية ناديا بودروسكا. وذكرت قناة نسمة التونسية أن جابر فازت بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 6-3 و1-6 و6-2، ومن المقرر أن تواجه أنس في المباراة النهائية اللاعبة الروسية ديانا شنايدر. وكانت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة على العالم خسرت في يوليو تموز الماضي نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي. والآن سبوتنيك بريك. أطلقت السلطات الصينية قطارا جديدا فائق السرعة يعبر فوق مياه مضيق تايوان بسرعة فائقة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة. وقالت قناة CGTN الصينية إنه بدأ تشغيل أسرع خط سكة حديد فائق السرعة عبر البحر في الصين، وهو خط فوتشو تشيامين الخامس الماضي، ويربط القطار الجديد الذي يتميز بتقنيات ذكية مختلفة بين المواقع السياحية الرئيسية على طول المدن الساحلية، ويمكنه الوصول إلى مدينة تبعد 257 كيلومترا في أقل من ساعة واحدة، ويمتد على طول الجانب الغربي من مضيق تايوان. أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذيرا صحيا في سبتمبر أيلول 2023 لتنبيه الأطباء ومسؤولي الصحة العامة عن زيادة حالات البكتيريا أكلة اللحم التي يمكن أن تسبب التهابات خطيرة في الجروح. وأثبتت الدراسات وجود أنواع من البكتيريا التي يمكن أن تصيب الجروح المفتوحة وتسبب حالة نادرة تسمى التهاب اللفاف الناخر، مشيرة إلى أن هذه البكتيريا لا تلحق الضرر بسطح الجلد فحسب، بل إنها تطلق السموم التي تدمر الأنسجة الأساسية بما في ذلك العضلات والأعصاب والأوعية الدموية. وأضافت أنه بمجرد وصول البكتيريا إلى مجرى الدم فإنها تكتسب سهولة الوصول إلى الأنسجة وأنظمة الأعضاء الإضافية، وفي حال ترك دون علاج قد يكون التهاب اللفاف الناخر مميتا في غضون 48 ساعة. كشفت جامعة ستانفورد الأمريكية عن اختيار الدكتور يسري حسن يسري الأستاذ في كلية الهندسة في جامعة مصر للمعلوماتية ضمن أفضل علماء العالم للعام الثاني على التوالي. وأوضح جريدة المال أن القائمة التي أصدرتها جامعة ستانفورد تضم أسماء أفضل 2% من العلماء الأكاديميين في مختلف التخصصات لعام 2023، وتضم القائمة أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين أكاديمي نشط في جميع أنحاء العالم، حيث تشتمل على 22 مجالا علميا و176 حقلا فرعيا. من جانبها قالت الدكتورة ريم بهجت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية إن إدراج الدكتور يسري ضمن أفضل 2% من علماء العالم للمرة الثانية على التوالي يعد فخرا كبيرا لمصر ويعكس الثروة البشرية التي تمتلكها مصر والجامعة. رصد علماء الفلك بشكل مباشر التوهج الخافت للشبكة الواسعة وغير المرئية من الخيوط التي تمتد وتربط الكون وهي لامعة في الظلام أثناء امتدادها في الفضاء في السابق. وكانت هذه الاكتشافات هي الوحيدة لهذه الشبكة الواسعة التي قد شهدت حول أجسام مثل النجوم الزائفة وهي ألمع الأضواء في الكون، قال عالم الفيزياء الفلكية كريستوفر مارتن من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا إنه قبل هذا الاكتشاف تم رصد الهياكل الخيطية تحت الضوء المسلط، أما الآن فيمكن رؤيتهم دون مصباح. وتشير نماذج الكون إلى وجود شبكة كونية واسعة من المادة المظلمة تمتد خيوطها على مسافات شاسعة وتربط مجرة بمجرة وعنقودا بآخر، وعلى طول هذه الخيوط التي تجمعت تحت تأثير الجاذبية في المراحل المبكرة من نشوء الكون يتجمع ويتدفق الهيدروجين من وسط المتناثر بين المجرات، ويعتقد أن هذا الهيدروجين يغذي المجرات النامية ويزودها بمواد جديدة لصنع النجوم المتلألئة.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. البيت الأبيض يؤكد أن الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف. رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يخطط لإجراء تعديل دستوري ويؤكد أن الانتخابات ليست أولوية. وزير داخلية تونس يدعو الاتحاد الأوروبي لتسريع الوفاء بتعهداتهم نحو بلاده. السويد تسمح للمهاجر العراقي سلوان موميكا بتنظيم فعالية جديدة لحرق القرآن. واقتصاديا وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان يؤكد أن بنك بريكس سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم. وفي الرياضة التونسية أنس جابر تصعد لنهائي بطولة نينغبو الصينية للتنس. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.